عادة عندما نتحدث عن بناء مؤسسة ضخمة أو حركة عالمية، نتخيل دائما أن الأمر يبدأ في بيئة يعني آمنة ومستقرة. نضع حجر الأساس، نجتمع في قاعة مغلقة، نكتب القوانين الداخلية بهدوء، ثم نبدأ بالتوسع التدريجي. البناء يكون منظما جدا كالهندسة المعمارية الدقيقة.
صحيح، هذا هو التصور الكلاسيكي والآمن لأي بداية.
بالضبط، لكن عندما نغوص في تاريخ الحركات الأولى وتحديداً نشأة المسيحية المبكرة، نكتشف أن الأمر لم يكن كذلك على الإطلاق. البناء كان أشبه بدعنا نقول تجميع أجزاء طائرة وهي تهوي في السماء.
تشبيه دقيق جداً. لا يوجد أي هدوء في تلك المرحلة.
لا يوجد هدوء أبداً، بل عواصف من الصدمات الثقافية العنيفة وسوء فهم يصل إلى حد الأساطير الغريبة وانقسامات داخلية تكاد تمزق كل شيء. كيف يمكن لحركة محلية هشة أن تتوسع عالميا دون أن تفقد هويتها الأصلية أو تدمر نفسها من الداخل؟ هذا هو التساؤل المحوري في استكشافنا المتعمق اليوم.
وأنا متحمس جدا لتفكيك هذا التساؤل معك.
نحن نغوص اليوم في نصوص تاريخية ولاهوتية بالغة التعقيد، نعتمد فيها على المحاضرة 15 للدكتور كريك كينر، والتي تحلل الأحداث المفصلية في الفصول من 13 إلى 15 من سفر أعمال الرسل.
ومن الضروري جدا، يعني قبل أن نخوض في التفاصيل العميقة، أن نضع إطاراً تحليلياً واضحاً لكل من يتابعنا.
تفضل، الإطار مهم لتوجيه النقاش.
نحن نتعامل هنا مع نصوص تأسيسية، نصوصاً ذات طبيعة دينية وتاريخية حساسة تعود لألفي عام، ومهمتنا في هذا الاستكشاف ليست تبني أو ترويج أي وجهة نظر لاهوتية.
بالتأكيد، نحن لا نأخذ أي جانب.
بالضبط، نحن نمارس تشريحاً أكاديمياً وموضوعياً، ننظر إلى الأفكار، الآليات الاستراتيجية والقرارات السياسية والدينية التي اتخذت في تلك الحقبة كما وردت في المصدر، لنفهم كيف تمكن هؤلاء القادة من إدارة أزمات كادت أن تنهي حركتهم قبل أن تبدأ.
حسناً، دعونا نفكك هذا. القصة تشتعل من نقطة انطلاق مثيرة جداً في مدينة تدعى أنطاكيا، بيسيدية. بولس يقف هناك في المجمع اليهودي، وأمامه جمهور يعرف التراث جيداً، وبدلاً من طرح أفكار فلسفية مجردة، يبدأ في استخدام نصوص قديمة ومألوفة لتأسيس شرعية حركة جديدة كلياً.
وهذه نقطة عبقرية في التواصل. ما قدمه بولس كان استعراضاً لاهوتياً وتاريخياً مكثفاً وموجهاً ببراعة فائقة. لقد أخذ 450 عاماً من تاريخ إسرائيل المتشعب ولخصه في سرد مترابط يتجه نحو نقطة واحدة.
450 عاماً في خطبة واحدة؟ هذا يبدو كجرعة معلوماتية هائلة.
هو كذلك، لكنه لم يضيع وقته في التداخلات التاريخية أو الفجوات الزمنية التي قد تشتت الانتباه، بل ركز على المفهوم الذي يوحد هذا الجمهور وهو سيادة الله المطلقة. وللقيام بذلك استخدم نصوصاً محددة يعرفونها عن ظهر قلب.
مثل ماذا تحديداً؟
مثل المزمور الثاني والآية السابعة وإشعياء 53. كان هدفه بناء حجة تقول إن الله ذو سيادة هائلة لدرجة أنه يستخدم حتى عصيان البشر لتحقيق خطته.
دعني أوقفك هنا لحظة. هل نفهم من هذا أنه أخذ نقطة الضعف الكبرى في رسالته، وهي؟ يعني إدانة وصلب القائد الذي يدعو إليه، وحولها لتكون هي الدليل القاطع على تحقق الخطة الإلهية؟
نعم، بالضبط. هذا تكتيك خطابي جريء جدا. لقد جادل بأن أولئك الذين أدانوا يسوع في أورشليم كانوا دون أن يدركوا ينفذون النبوءات التي تقرأ في المجمع كل يوم سبت.
أوه، هذا يقلب الطاولة تماما.
يقلبها جذريا، لكن الخطوة الأكثر راديكالية جاءت عندما استخدم نبوءة من سفر إشعياء 49 الآية السادسة، والتي تتحدث عن جعل نور للأمم. بولس لم يكتفي بتطبيق هذه النبوءة على يسوع كشخصية تاريخية فقط.
إذن ماذا فعل بها؟
حولها إلى تفويض شخصي مباشر، اعتبر أن هذه المهمة تشمله هو وبرنابا وتشمل أتباعهم. لقد أخذ نصا مقدسا قديما وجعله مهمة عمل حية ومستمرة.
هذا التحول الراديكالي في تفسير النصوص لم يمر دون عواقب، صحيح؟ المصدر يشير إلى أن رد الفعل كان عنيفا، وتحديدا من النساء الأرستقراطيات في المدينة.
صحيح، هؤلاء النساء كنا يمتلكن نفوذا محليا كبيرا، واستخدمنا هذا النفوذ لطرد بولس وبرنابا خارج المدينة.
وهنا يبرز تصرف رمزي لافت جدا، حيث غادر المدينة ونفض الغبار عن أرجلهما. يعني هذا التصرف يشبه إلى حد كبير قيام شخص في عصرنا الحالي بالضغط على زر الحظر أو البلوك على وسائل التواصل الاجتماعي لقطع أي صلة.
تشبيه ممتاز، هو البلوك في العالم القديم.
نعم، لكن بعيدا عن الرمزية، ما هو التأثير الاستراتيجي والنفسي الفعلي لهذا الرفض على حلكتهما؟
التأثير كان تحررا نفسيا بالدرجة الأولى. شوف، في الثقافة اليهودية القديمة، نفض الغبار كان طقسا يمارس عند مغادرة المدن الوثنية كإشارة إلى عدم أخذ أي شيء مدنس حتى التراب.
مجرد استخدام هذا الطقس ضد مدينة فيها مجمع يهودي هو رسالة قوية بحد ذاتها.
قوية وقاسية، باستخدامه ضد مدينة يهودية ورومانية مختلطة لأنها رفضت الرسالة، كان بولس وبرنابا يعلنان انتهاء مسؤوليتهم الروحية تجاه هؤلاء الأشخاص. لقد أديا واجبهما وتم الرفض، وبالتالي انتقلوا للمحطة التالية دون أي شعور بالذنب،
وهربا عبر طريق فيا سيباست، أليس كذلك؟
نعم، وهو طريق وعر وصعب جدا، سار لمدة 4 أيام مشيا على الأقدام للنجاة بحياتهما والوصول إلى مدينة لويسترا تطبيقا لتعليمات سابقة بالهرب إلى مدينة أخرى عند التعرض للاضطهاد.
الهروب من أشخاص يفهمون النصوص المرجعية ولكنهم يرفضون الرسالة هو أمر منطقي، لكن وهنا يصبح الأمر مثيرا للاهتمام حقا، ما حدث في ليسترا ينقلنا إلى مستوى مختلف تماما من التعقيد الثقافي.
مستوى مختلف جذريا، دعينا نقول إنه كوميديا سوداء تقريبا.
بالفعل، هما دخل مدينة تقبل الرسالة، أو بالأحرى تقبل الحدث الذي وقع، لكنها تسيء فهمه بشكل كارثي. المصدر يذكر أن بولس قام بشفاء رجل مقعد منذ ولادته، وهو حدث يتناغم مع نصوص التوراة، لكن سكان ليسترا لم يروا في ذلك إشارة إلى تلك النصوص أبدا،
لأنهم ببساطة لم يكونوا يمتلكون تلك العدسة التوراتية. سكان ليسترا كانوا ينتمون إلى ثقافة فريجية محلية عميقة الجذور. عندما رأوا المعجزة بحثوا في أرشيفهم الثقافي الخاص لتفسيرها.
وماذا وجدوا في هذا الأرشيف؟
وجدوا أسطورة محلية مرعبة وشهيرة جدا، وهي أسطورة فيليمون وباوسيس التي وثقها الشاعر الروماني أوفيد.
حدثنا عن هذه الأسطورة لأنها تفسر كل الجنون الذي حدث لاحقا.
الأسطورة تروي أن الإلهين زيوس وهيرمس تنكرا كبشرا فقراء ونزل إلى تلك المنطقة بالذات في الماضي الصحيح، طرقا أبواب آلاف المنازل طلبا للضيافة فرفضهم الجميع باستثناء زوجين عجوزين وفقيرين هما فيليمون وباوسيس،
والنتيجة كانت عقابا جماعيا،
عقابا مدمرا. الآلهة كافأت الزوجين لكنها دمرت المنطقة بأكملها وأغرقت جيرانهم بفيضان عارم عقابا لهم على انعدام الضيافة.
واو، إذا نحن نتحدث عن دافع مبني على رعب جماعي. الأهالي رأوا المعجزة وصدموا وفكروا فورا، الآلهة عادت تتجول بيننا كبشر مجددا، وإن لم نقدم لهم أقصى درجات التكريم والضيافة الآن فسيأتي فيضان آخر ويمسحنا من الوجود.
بالضبط، هو تبجيل مدفوع بالخوف الوجودي، ولأن بوليس كان هو المتحدث الرئيسي والمبادر بالكلام ربطوه فورا بهرمس لأنه في الأساطير اليونانية هو رسول الآلهة وإله التواصل.
وبرنابا
أحضر فيرانا مزينة بأكاليل الزهور وكان على وشك ذبحها لتقديم تضحيات دموية حية لهما.
هذا يذكرني بفرقة موسيقية مستقلة تعزف أغنية ذات رسالة عميقة جدا ومحددة، فيستمع إليها جمهور من ثقافة مختلفة ويعتقدون أنها مجرد توزيع جديد لأغنيتهم الفولكلورية المحلية، ويبدأون بالاحتفال بطريقة تتناقض تماما مع ما تحاول الفرقة قوله.
التشبيه دقيق، رسالتك ضاعت بالكامل في الترجمة الثقافية.
كيف يمكن التعامل مع هذا الموقف؟ كيف استطاع بولس إيقاف هذا الجنون دون استخدام النصوص التي اعتاد عليها والتي لا تعني لهم شيئاً؟
هنا تبرز عبقرية التكيف الخطابي. لو أن بولس بدأ باقتباس التوراة أو الحديث عن إبراهيم وموسى كما فعل في أنطاكية لكانوا نظروا إليه بصمت تام. هذه الأسماء لا تعني لهم شيئا، هؤلاء قوم وثنيون ريفيون.
إذا لجأ إلى خطة بديلة.
نعم، غير استراتيجيته بالكامل واستعان بمفاهيم من الفلسفة الرواقية والتي كانت منتشرة وتشكل جزءا من الوعي العام آنذاك. لقد تحدث معهم من خلال العالم الذي يفهمونه،
عالم الطبيعة والزراعة.
صحيح، تحدث عن الإله الواحد الخالق للطبيعة، الإله الذي ينزل المطر ويعطي مواسم الخصب، وهو ما يمس عصب حياتهم اليومية. لقد استخدم لغة الطبيعة والمنطق الفلسفي البسيط ليحول أنظارهم من الأساطير الفريجية المتعددة إلى فكرة الخالق الأعظم الذي يعتني بالبشر.
مرونة خطابية مذهلة لإنقاذ الموقف. لكن وكما يخبرنا التاريخ دائما، الجماهير متقلبة بطبعها. نفس الحشود التي كانت تركع لتقديم الثيران كذبائح لهما تحولت فجأة إلى غوغاء متعطشة للدماء.
تحول سريع ومرعب.
المصدر يوضح أن خصومهم من أنطاكية وأيقونية لم يكتفوا بطردهم سابقا، بل تعقبوهم لمسافة تقارب 100 ميل. وبمجرد وصولهم وتأليبهم للناس تحول التبجيل إلى محاولة قتل وحشية في شوارع الإسترا.
العنف الغوغائي في العالم القديم كان كالشرارة في الهشيم. عملية الرجم هنا لم تكن إعداما رسميا منظما بقرارات قضائية، بل كانت فوضى شعبية.
رجم غير رسمي، يعني استخدموا ما وجدوه في الشارع؟
تماما، استخدموا حجارة، أجزاء من بلاط الأسطح، صخورا من الطرقات، وهو أسلوب دموي مألوف لمعاقبة من يتهم بالتجديف. لقد استمروا في ضرب بولس حتى اعتقدوا يقينا أنه مات، ثم قاموا بسحب جسده وجره إلى خارج بوابات المدينة وتركوه هناك.
لكنه لم يمت، ينهض بشكل يثير الدهشة ويهربان معا إلى مدينة دربة، وهي رحلة تستغرق حوالي 3 أيام إضافية على طرق غير معبدة. يحققان نجاحا في دربة، لكن هنا نصل إلى نقطة التواء صادمة في القصة.
قرار العودة.
نعم، بدلا من البقاء في دربة الآمنة أو العودة إلى قاعدتهم الرئيسية في أنطاكية السورية عبر طريق مباشر، يتخذان قراراً يبدو يعني غير منطقياً إطلاقاً. يقرران العودة نفسياً وجسدياً إلى الإسترا وأيكونية وأنطاكية بسيدية، نفس المدن التي طردوا منها والمدينة التي رجم فيها بولس قبل أيام.
هو قرار يبدو انتحارياً للوهلة الأولى.
نفس الأشخاص الذين رموه بالحجارة ما زالوا يمشون في تلك الشوارع. هذا لا يبدو كشجاعة، بل يبدو كتهور تنظيمي يهدد بتدمير الحركة بأكمله. ما الذي يدفع قائداً للمخاطرة بكل شيء والعودة إلى حقل ألغام؟
المذهل هنا هو أن هذا التساؤل يلمس الفرق الحقيقي بين الشخصية الكاريزمية والقيادة المؤسسية. العودة لم تكن رغبة في الاستشهاد، بل كانت ضرورة حيوية لبقاء الحركة.
كيف ذلك؟
تخيلي لو أنهما بقيا في دربة أو عادا لمقرهما. الكنائس الناشئة التي تركها خلفهما كانت عبارة عن مجموعات صغيرة من المتحمسين بلا هيكل ولا قيادة، مجرد تجمعات تعتمد على وعظ مؤسسيها وسرعان ما كانت ستتبدد تحت الضغط الاجتماعي. لقد عاد لتأسيس آلية بقاء.
عاد لبناء مؤسسة.
بالضبط، عاد لتعيين شيوخ أو قادة محليين في كل كنيسة.
إذن نحن نتحدث عن تحويل الحماس العاطفي إلى هيكل إداري منظم؟
تماماً. مفهوم الشيوخ لم يكن جديداً، بل كان مستلهماً من نظام الجيروسيا في الثقافة اليونانية، وكذلك من هيكلية المجامع اليهودية حيث يدير مجلس من الحكماء شؤون الجماعة.
يعني استعاروا نموذج الإدارية الناجحاً.
نعم، هذه الخطوة كانت الآلية التي نقلت المسيحية المبكرة من مجرد حركة وعظ متجولة إلى مؤسسة لا مركزية قادرة على اتخاذ القرارات بغياب مؤسسيها. ولتهيئة الأتباع نفسياً لهذا العبء، استخدموا قاعدة لاهوتية تقول إن بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت الله.
ألام المخاض.
صحيح، إشارة واضحة لمفهوم آلام المخاض التي تسبق العصر المسياني، بمعنى أن هذا الألم جزء من التحول وليس علامة على الفشل.
الألم كان هو الإسمنت الذي بني به الهيكل. جميل، لكن دعنا ننتقل إلى الفصل الأخطر بعد النجاة من كل هذا الرجم والعودة أخيرا إلى مقرهم في أنطاكيا السورية. واجهوا تهديدا أشد فتكا، التهديد الداخلي، أزمة الختان.
التهديد الداخلي يمتلك قدرة تدميرية تفوق أي اضطهاد خارجي. الأزمة تفجرت عندما وفد مجموعة من المؤمنين المحافظين من اليهود وأصروا على شرط صارم: يجب على الأمميين غير اليهود أن يختتنوا ليتم خلاصهم.
هذا ليس مجرد تعديل سلوكي، هذا يعني إلزام الأمميين بالتحول العرقي والشرعي الكامل ليصبحوا يهودا أولا.
بالضبط، وهذا موقف متشدد جدا مقارنة بالرأي الذي كان يقبلهم كأميين أبرار. ولحل هذه الأزمة الوجودية كان لابد من التوجه إلى أورشليم، المركز الإداري للحركة.
وفي أورشليم وجد نفسيهما في مواجهة طائفة قوية من الفريسيين. هؤلاء المحافظون كانوا يضعون الالتزام الحرفي بالشريعة فوق أي روايات عن المعجزات التي قدمها بولس. لماذا كان هذا التيار المحافظ متعنتاً إلى هذا الحد؟
إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، نجد أن هذا التشدد كان نتاجاً للظروف السياسية. أورشليم لم تكن تعيش في فراغ. الحماس القومي اليهودي كان في ذروته بسبب سياسات الملك أغرباس الأول، ثم تفاقم بسبب سوء الإدارة من الحكام الرومان.
يعني المناخ السياسي جعل التمسك بالهوية مسألة حياة أو موت؟
100%. فكرة أن تقبل أميين ينتمون لأمم محتلة أو وثنية دون صرامة الشريعة كانت تبدو كخيانة وطنية لهويتهم المهددة، وليست مجرد تساهل ديني.
تدير حوارا حينما يعتبرك الطرف الآخر مهددا لهويته الوطنية. المصدر يشير إلى أن الحوار بدأ وبطرس تحدث، لكن من حسم الأمر كان شخصية أخرى، يعقوب. وهنا تبرز تفصيلة في غاية الغرابة.
تفصيلة الترجمة.
نعم، يعقوب يقدم تسوية معتمدا على نص من سفر عاموس، لكنه يستخدم النسخة اليونانية، الترجمة السبعينية. كيف يمكن ليعقوب الزعيم المحافظ في أورشليم أن يستخدم ترجمة يونانية ليقنع فريسيين متشددين؟ ألا يقلل هذا من شرعية حجته؟
هذا تساؤل منطقي جدا. الآلية التي سمحت ليعقوب بذلك هي رصيده الشخصي. يعقوب كان يعرف بيعقوب البار، وكان يتمتع باحترام هائل بين اليهود المتشددين لالتزامه الصارم بالشريعة.
رصيده الشخصي أعطاه مساحة للمناورة.
بالضبط، واختيار الترجمة اليونانية لم يكن عشوائيا. في النص العبري لعاموس الكلمة تشير إلى بقية أدوم، وأدوم أمة معادية، لكن الترجمة السبعينية اليونانية حورت الكلمة ببراعة من أدوم إلى آدم لتشير إلى بقية آدم، أي البشرية جمعاء.
تغيير طفيف في حرف غير المعنى بالكامل.
نعم، يعقوب استخدم هذه القراءة ليقول: انظروا، النبوءة تتحدث عن خطة إلهية تشمل كل البشر. وبذلك فتح الباب اللاهوتي رسميا لقبول الأمميين دون إلزامهم بالتحول الكامل.
وبناء على هذا التأويل صاغ يعقوب التسوية الشهية، لا ختان للأمميين، لكن لضمان ما يسمى مشاركة مائدة الطعام كان عليهم الالتزام بشروط محددة: الامتناع عن أكل اللحم المذبوح للأوثان والزنا واللحم بدمه.
شروط الحد الأدنى للتعايش.
إذن ماذا يعني كل هذا؟ هذه التسوية تشبه تماماً اندماجاً بين شركتين عملاقتين بثقافتين متناقضتين. الهدف لم يكن توحيد الهوية بالكامل وجعلها نسخة واحدة، بل الاتفاق على قواعد غرفة الاستراحة المشتركة حتى لا يشمئذ الموظفون من بعضهم.
تشبيه رائع جداً. هذه التنازلات البراغماتية ساهمت في إنقاذ الموقف لأنها تجنبت فخ الانتصار المطلق.
لو أصر بولس على رفض القيود لانفصل التيار المحافظ،
ولو أصر المحافظون على الختان لتلاشت الحركة كطائفة يهودية صغيرة ولما توسعت. التنازلات وفرت حفظ ماء الوجه للجميع، وأدركوا أن الإصرار على التطابق الكامل هو انتحار مؤسسي.
وهكذا تمت صياغة القرار في رسالة دائرية راقية جداً باليونانية مبدوءة بعبارة ديمقراطية كلاسيكية تقول: لقد بدا حسناً لنا، صياغة تعكس الإجماع والتسوية.
لكن، وهذا يطرح سؤالاً مهماً، هناك مفارقة صارخة في نهاية هذه السردية.
تفضل، ما هي؟
نحن نتحدث عن لحظة ذروة وانتصار ساحق للإجماع، لكن بمجرد أن نقلب الصفحة للفصل التالي نجد أن بولس وبرنابا اللذين نجوا من الرجم وقاد معركة التوحيد يقعان في انقسام شخصي حاد ومسدود، ويفترقان بسبب خلاف إداري بسيط حول اصطحاب مساعد شخصي معهما.
واو، هذا يتركنا أمام مفارقة مذهلة تدفع المرء للتأمل طويلا. كم مرة عبر التاريخ رأينا حركات كبرى تنجح في عبور عواصف خارجية مميتة وتتجاوز انقسامات أيديولوجية عميقة بفضل حوارات مضنية، فقط لتتصدع جدرانها لاحقا بسبب خلافات شخصية دقيقة بين قادتها. هذا يطرح تساؤلات عميقة حول الطبيعة البشرية التي تظل هشة حتى عندما تنخرط في أقدس المهام. نترك لكل من يتابعنا التفكير في هذه الازدواجية المعقدة. شكرا لغوصكم معنا في هذا الاستكشاف المتعمق، وإلى اللقاء في نقاشات قادمة.